أهلا بكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية. طبعا المتابعين للتغطية الإعلامية الأمريكية لأحداث غزة شايفين أن جزء كبير من وسائل الإعلام الرئيسية اللي هي المينستريم متحيزة لإسرائيل ومتغفلة أو بتتجاهل عمدا اللي بيحصل ضد الفلسطينيين، لكن ده اللي احنا بنشوفه تغطية للأحداث اللي عن غزة. لكن اللي كتير ما يعرفوش أو مش متابعينه هو تغطية رد فعل الأمريكان اللي جوه أمريكا تجاه الأحداث دي، وده ناس كتير عندنا ما يعرفوش أو مش متابعينه. في ناس هتقول لي لا عارفين وشايفين، شايفين آراء ناس كتير جوه أمريكا المتعاطفين مع غزة وبنشروا الكلام ده سواء عن المظاهرات بتاعتهم أو الفيديوهات اللي بيتكلموا فيها عن الموضوع وفي البلوجات بتاعتهم وفي السوشيال ميديا، وقليل في الصحافة، ممكن في بعض المواقع اليسارية وبعض المواقع اليمينية، بس اليمينية قوي. وخلي بالك لما نقول اليمينية قوي يبقى خلي بالك بيبقى فيها تاتشات، لمسات من معاداة السامية، والحاجات دي بنشوفها هنا في العالم العربي بتاعنا على السوشيال ميديا. صحيح بيتم حجبها بقوة على فيسبوك وبدرجة أقل شوية على تويتر، لكنها طبعا موجودة بغزارة أكتر على تيك توك. ولعل ده من نظريات المؤامرة، ان يقولك محللين كتير حتى مش مجرد ناس عوام يقولك ان ده سبب الصحوة الأخيرة والانقضاض الكبير على تيك توك في مجلس النواب الأمريكي، ويمكن كمان نشوف زيه في مجلس الشيوخ. وبايدن ذات نفسه بيقول لو تم التصديق في البرلمان الأمريكي ممكن هيوافق على منع تيك توك أو إجباره على البيع لكيان أمريكي. في محللين كتير بيقولوا ان الهجمة دي على تيك توك من اهم اسبابها هو ان الحجب والرقابة عليه تجاه المحتوى اللي ضد اسرائيل ضعيف، وبيسيب الفيديوهات اللي بتهاجم اسرائيل واللي بتعرض المجازر اللي بتتم في غزة، فده بيقلب الشباب، وده من اهم اسباب تأثر الشباب في امريكا وتحيزهم ضد اسرائيل وتعاطفهم مع الفلسطينيين. طبعا اللي بيقوموا دلوقتي في مجلس النواب الامريكي بيقولك ان لا ده عشان النفوذ الصيني على المنصة، انهم بيتجسسوا على الامريكان وبياخدوا بياناتهم وانهم بيبوظوا عقول الامريكان الشباب، وكلام كده فاضي تحس ان هو جاي من الخمسينيات والستينيات اللي هو الفكر المكارثي الشهير. ولعل امتداد بقى للفكر المكارثي ده هو ان مجلس النواب الامريكي اللي هو بقيادة او اغلبية جمهورية لكن برضو كتير من نواب الديمقراطيين ماشيين معاهم على الخط، عاوزين يكملوا في نفس السكة المكارثية دي. وده بقى الجزء اللي أنا عاوز أتكلم عليه في الحلقة، يعني إحنا بنشوف الإعلام الغربي المينستريم إزاي بيغطوا الأحداث في غزة، وبنشوف ردود أفعال الأمريكان المواطنين المتعاطفين مع غزة على السوشيال ميديا، لكن محتاجين كمان نعرف إزاي بقى جوه أمريكا بيغطوا التعاطف اللي بيحصل مع غزة. فيه بيحصل نوع من القمع المكارثي. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش، الحملة المكارثية دي كانت في الخمسينات في الولايات المتحدة الأمريكية نوع من القمع والمحاكمات العلنية لأي حد ليه آراء يسارية ضد الفكر الأمريكي المعتاد. أي حد متعاطف مع أي فكر يساري بيتم وصمه على طول بالشيوعية وبيتم محاكمته قدام مجلس النواب، مش نواب يدخل السجن بس بيتم عزله بقى من منصبه، إقصاؤه من المناصب أو من الوظائف أو حتى من الميديا. حاجة كده زي اللي بتحصل دلوقتي من وصم أي حد تعاطف مع الفلسطينيين. ولعل طبعا أشهر الجلسات اللي حصلت هي لما جابوا الثلاث رئيسات للجامعات الشهيرة وغسلوهم هناك في مجلس النواب الأمريكي، وأجبروا اتنين منهم إنهم يستقيلوا عشان سمحوا إن يبقى في مظاهرات معادية لإسرائيل تطلع في جامعاتهم، ويقال ان كان فيها بحسب كلامهم يعني هتافات معادية للسامية. ودلوقتي بقى عاوزين يعملوا ده تاني مهزلة جديدة بان هما يستدعوا ممثل لنقابة عمالية اسمها نقابة اتحاد المتساعدين القانونيين Association of Legal Aid Attorneys، دول الناس اللي بيساعدوا المحامين. والاتحاد ده طلع بيان ادان فيه حرب اسرائيل على غزة ودعا لمقاطعة اسرائيل. دلوقتي بقى مجلس النواب الأمريكي بالقيادة الجمهورية اللي عنده عاوزين يستدعوا ممثل أو رئيس الاتحاد ده، لأن بحسب كلامهم مفروض أن أي اتحاد عمالي بيتكلم باسم كل العمال اللي جواه، لكن بإدانة بعض الناس اللي فيه لإسرائيل، ده بيعمل نوع من الانقسام جوه الجماعة العملية، وبالتالي كده يبقى خلفه المسوغ القانوني بتاع النقابة، وده طبعا نصب وتدليس. ليه يا سيدي؟ لأن البيان ده لما طلع كان واخد أغلبية أكتر من 1000 صوت قصاد اعتراض حوالي 570 صوت، يعني القرار طالع بأغلبية الأصوات. وكمان وده الأهم، انت جايب الناس دي ليه؟ ايه المخالفة اللي عملوها؟ انهم قالوا رأيهم؟ طب يا سيدي دول ناس لا تبع الحكومة ولا تبع اي مجلس ليك وصاية عليه، دول مجموعة من الناس بتعبر عن رأيها، مجموعة خاصة، انت كمجلس نواب بتتدخل عندهم وفي آرائهم ليه؟ ده حتى بحسب ميشيل جولدبرغ، ودي كاتبة رأي في نيويورك تايمز على ما أظن أنها يهودية، بتقول ده حتى يا جماعة لو رأي الناس غلط، وهي طبعا رأيها أنه هو غلط، إلا أن ده حقهم في التعبير، عشان بالطريقة دي مجلس النواب بيتدخل في حقوق المواطنين، في حرية التعبير، وده طبعا الحق الدستوري الأول اللي هو حرية التعبير. فبكده مجلس النواب هو بنفسه اللي بيخالف المادة الأولى للدستور. وحتى هي بتدي مثال حلو جدا لقضية مشابهة حصلت في الخمسينات اللي هي أثناء الحملة المكرثية، لما جابوا أستاذ جامعة وبرضو عملوا له استجواب وسألوا إذا كان ليه في شبابه أي حركات أو نشاطات اشتراكية أو شيوعية، وهو رفض الإجابة على السؤال ده استنادا للمادة الأولى في الدستور وحريته في التعبير، وقال لهم أنتم مش من حقكم أنكم تفتشوا في نواياي أو في ماضية مادام ما عملتش دلوقتي أي حاجة مخالفة. والقضية دي وصلت لغاية المحكمة الدستورية العليا، عشان بس الناس اللي بتخيلوا ان القضاء بره كمان يعني والناس اعلى بقى درجة قضاء انهم معصومين على الخطأ، لا يا سيدي، القضية دي لما وصلت للمحكمة الدستورية العليا حاكموا ضد الاستاذ ده، وقالوا ان من حق الدولة ان هي تحافظ على شخصيتها وعلى كيانها في وجه التهديد الشيوعي ده. لكن اللي حصل انهم فعلا تغولوا على حرية التعبير وعلى حرية الراجل ده في التفكير، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. هي طبعا ميشيل جولدبرغ اللي هي كاتبة الرأي في نيويورك تايمز بتتكلم على الموضوع عشان هي شايفة ان مجلس النواب بالقيادة الجمهورية بيستغل معادات السامية عشان يلوي دراع النقابات، اللي هما طبعا بيعتبروا اعداء للحزب الجمهوري اللي هو حليف للرأسماليين، فكده بيلوي دراعهم يعني بيخوفهم وبيكسر عينهم، ودي طبعا ممكن تكون حقيقة. لكن الاهم واللي اظن ان هو ده الحقيقة، ان ده جزء من حملة اللوبي الاسرائيلي الكبير في امريكا والمتعاطفين معاهم، ان يتم نوع مش بس من تزوير الحقيقة وعرضها على الناس بطريقة مزورة، بل وتخويف اي حد لو حاسس ان هو متعاطف مع الفلسطينيين او عنده مشاعر ضد اسرائيل، نوع من التخويف عشان ما ينطقش بكلمة. فبس يا سيدي، دي امريكا، ارض الديمقراطية وارض الحرية، رغم كل الحريات اللي فيها، الا ان اللوبيات وجماعات الضغط والمصالح يقدروا مش بس بالفلوس يوجهوا الخطاب ماشي ازاي ويعملوا البروباجندا اللي هم عاوزينها، بل وكمان قادرين ان هم يهددوا ويكمموا الافواه اللي مش ماشيه على مزاجهم. بس ده كل اللي عندي النهارده، كالعاده احب اسمع ارائكم عشان دي بتساعدني اعرف ايه المواضيع اللي بتحبوا تسمعوها، ايه المواضيع اللي ممكن نتكلم عليها بعد كده. هسيب رابط حسابي في وصف الفيديو وفي التعليقات. لو عجبتكم الحلقة ياريت طبعا تعملوا لها لايك وشير. وأحب أنوه أخيرا أن في رواية جديدة هتنزل لي قريب اسمها رسائل ياسين، هتلاقوا أول 4 فصول ليها موجودين على اليوتيوب في صيغة صوتية، أو تقدروا تقروها على صفحتي على الفيسبوك، هسيب روابط للحلقات الصوتية وللفصول المكتوبة. شكرا وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية. مع السلامة.